بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة حلقات بعنوان من فقه عالم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أحمده سبحانه على خفي لطفه وجزيل بره المتظاهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا مظاهر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات والبصائر. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله سائر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، قوى الله إيمانكم به وثبتكم عليه حتى الممات، وختم آجالكم بشهادة التوحيد. فهذه هي الحلقة السادسة من حلقات لقاء يوم الثلاثاء، والذي هو بعنوان من فقه عالم، وتاريخها هو 19 من شهر صفر من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ووسيلة سماعكم لهذا اللقاء هي إذاعة موقع ميراث الأنبياء وما ينقل عنها من مواقع، فنفع الله بجهود الجميع وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر وأكثر في الثواب وأجزل في الفضل وبارك في الجهود. وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه وننهل من درره وفوائده ونلتقط من كنوزه وفرائده ونستأنس به ونستفيد منه هو الإمام المجدد والعلامة الثقة المتقن المحقق، محدث العصر وفقيه الوقت، حامل راية التوحيد والسنة، ناصر السنن وقامع البدع، محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وجعله في الفردوس الأعلى، وجعل له لسان صدق في الآخرين. والغرض من هذا اللقاء وغيره من اللقاءات الماضية والقادمة بإذن ربنا عز وجل وتيسيره وإعانته هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة الأكابر وأخذه عن أهله الراسخين الأثبات المتقنين، ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائله وبثه ونشره، وإبراز ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه النصوص الشرعية وكان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالله الله في العلم، والله الله في أخذه عن أمثال هؤلاء من كتبهم وأشرطتهم. وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله وهو من أجلة التابعين أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن الإمام المطلبي القرشي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. فاحرصوا سددكم الله وبارك لكم في جميع مساعيكم على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحرير مسائله، وجدوا في طلبه والتحقيق فيه، تفلحوا وتسعدوا في هذه الدنيا وفي قبوركم وحين تلقوا ربكم للجزاء والحساب. هذا وسوف يكون الكلام عن فقه هذا الإمام الكبير والمصلح الرشيد والمحدث البارع في عدة مسائل ليسهل ضبطها ويتمكن من حفظها وفهمها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكم: المسألة الأولى وهي عن بدء المسلم الكافر التحية بتحية غير تحية الإسلام، كأن يقول له إذا لقيه: كيف أمسيت؟ أو كيف حالك؟ أو طاب صباحك؟ ونحو ذلك. فقد قال الشيخ رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها عند حديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وما شابهه من أحاديث. قال: فثبت من هذه الروايات أن بدء الكتابي بالسلام لا يجوز مطلقا، سواء كان في الطريق أو في المنزل أو غيره. فإن قيل: فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام من مثل قوله: كيف أصبحت؟ أو أمسيت؟ أو كيف حالك؟ ونحو ذلك. فإن قيل: فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام من مثل قوله: كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ أو كيف حالك؟ ونحو ذلك. فأقول: الذي يبدو لي والله أعلم الجواز، لأن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام، وهو عند الإطلاق إنما يراد به السلام الإسلامي المتضمن لاسم الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ومما يؤيد ما ذكرته قول علقمة: إنما سلم. ومما يؤيد ما ذكرته قول علقمة: إنما سلم عبد الله يعني ابن مسعود على الدهاقين إشارة، أخرجه البخاري يعني في الأدب المفرد، مترجما له بقوله: من سلم على الذمي إشارة، وسنده صحيح. فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة، لأنه ليس السلام الخاص، لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين، فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما ذكرنا من الألفاظ. وأما ما جاء في بعض كتب الحنابلة مثل الدليل أنه يحرم بدأهم أيضا أنه يحرم بداءتهم أيضا بكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، فلا أعلم له دليلا من السنة، بل قد صرح في شرح منار السبيل أنه قيس على السلام. أقول: ولا يخفى أنه قياس مع الفارق، لما في السلام من الفضائل التي لم ترد في غيره من الألفاظ المذكورة. انتهى كلامه رحمه الله. وسوف يكون الوقوف مع كلام الشيخ رحمه الله هذا في عدة وقفات. لعلها تكون أربعا. الوقفة الأولى وهي عن تحريم بدء الكافر بتحية الإسلام: السلام عليكم. وسواء كان هذا الكافر من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الهندوس أو السيخ أو المجوس أو الشيوعيين أو غيرهم، وهذه الحرمة ثابتة بالسنة النبوية، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وقد قال العلامة أبو عبد الله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: ولا يجوز بداءة أهل الذمة بالسلام، هذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفا وخلفا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم بالسلام. الوقفة الثانية وهي عن ذكر أمثلة لهذه التحية التي يجوز أن نبدأ بها الكفار إذا لقيناهم أو مررنا في طريقنا بهم. ومن هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في كلامه السابق: كيف أمسيت أو كيف أصبحت أو كيف حالك أو كيف أنت، أو الإشارة إليه باليد. إلا أن التحية لا تنحصر بهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ولا يقصد هو من ذكرها الحصر، وإنما قصد التمثيل، فله أن يقول مرحبا أو أهلا أو ما حال أهلك وعيالك ونحوها من الكلمات والألفاظ التي تختلف من بلد إلى بلد ومن عرف إلى عرف ومن زمن إلى زمن، والتي خلت من هذه الأشياء الثلاثة: أولا ذكر اسم الله تعالى السلام، ثانيا الدعاء للكافر بالسلامة والعافية، وثالثا إظهار تعظيم الكافر وتوقيره وتبجيله. فما كان من ألفاظ التحية فيه هذه الأمور الثلاثة أو بعضها أو أحدها فإنه يجتنب ويترك ولا يحيى الكافر به. الوقفة الثالثة وهي عن بيان حجته رحمه الله في عدم تحريم بدء الكفار بهذه التحية. رجح الشيخ رحمه الله ذهابه إلى الجواز وعدم التحريم بأمرين: الأول أن النصوص الشرعية لم يأتي فيها إلا النهي عن بدء الكفار بتحية الإسلام المعروفة وشعارهم المستعمل في السلام مع بعض، وهو قول السلام عليكم. الثاني بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث بدأ تحية الكفار بالإشارة، فقد أخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد صحيح عن علقمة رحمه الله أنه قال: إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة، وكان الدهاقون الذين سلم عليهم ليسوا بمسلمين. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الأثر بقوله: باب من سلم على الذمي إشارة. وقد علق الشيخ رحمه الله عقب هذا الأثر بقوله: فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة، لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين، فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما ذكرنا من الألفاظ. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الرابعة وهي عن بعض من أجاز بدء الكفار بتحية غير تحية المسلمين السلام عليكم، لا سيما عند الحاجة. سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عن رجل له قرابات مجوس من أهل الذمة يدخل عليهم أن يسلم، فقال لا. فقيل له: كيف يقول؟ قال: يقول أبدارتم، ولا يبدأ بالسلام. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله عقب ذلك فقد نهى، يعني الإمام أحمد، يعني به الإمام أحمد، فقد نهى عن الابتداء مطلقا ورخص يعني بالسلام، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. فقد نهى عن الابتداء مطلقا ورخص عند قدوم المسلم أن يحيي بمثل أبدارتم. ذكر ذلك العلامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع، وقال شيخ الإسلام يعني به ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام يجوز أن نقول له كيف حالك وكيف أصبحت وكيف أنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن وداءتهم بالسلام، والسلام يتضمن الإكرام والدعاء، لأنك إذا قلت السلام عليكم السلام عليك فأنت تدعو له، أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية. وينبغي أن يقال إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم، أو كان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله بهم، أو كان ذلك خوفا من شرهم فلنفعله بهم. فإذا قدر مثلا أنك في شركة مديرها كافر، فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم تسلم عليه لكان في قلبه عليك شيء وربما يضرك، فإذا قلت كيف أصبحت كيف حالك فهذا يزيل ما في قلبه من الضغينة وتسلم من شره، ولا يدخل هذا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، قال أبو سعد لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام، بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك. قلت يعني النووي هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه، فيقول صبحت بالخير أو بالسعادة أو بالعافية أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك. وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئا، فإن ذلك بسط له وإناس وإظهار صورة ود، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا تضغف، والله أعلم. وبنحوه قال في كتابه المجموع، وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية كما في مجلة البحوث وفتاوى اللجنة، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت ونحو ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، صرح به جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وقد وقع على هذه الفتوى العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وعبد الرزاق حفيفي وعبد الله الغديان. وقالت اللجنة أيضا في فتاواها ولا بأس، وقالت اللجنة أيضا ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء كيف أصبحت كيف أمسيت ونحو ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا بأس والحال ما ذكر والحال ما ذكر أن تبدأ مدرسيكم الكفار بتحية غير تحية السلام، فتقولون كيف أصبحت ونحو ذلك، وتردون عليهم التحية إذا ألقوها عليكم، لكن لو عرفوا تحية الإسلام وألقوها عليكم فردوا عليهم بما جاء في الحديث السابق وهو قولكم وعليكم. ووقع على هذه الفتوى العلامة عبد العزيز ابن باز وعبد الله الغديان وصالح بن فوزان ابن فوزان الفوزان وبكر ابن عبد الله وبكر أبو زيد رحم الله تعالى الجميع. المسألة الثانية وهي عن صلاة الجنازة على السقط، وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في عدة وقفات. الوقفة الأولى وهي عن المراد بالسقط. السقط هو الولد، ذكرا كان أو أنثى، الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام خلقته أو إكمال مدة حمله، ويقال له السقط بكسر السين، والسقط بفتح السين، والسقط بضم السين، إلا أن الأشهر والأكثر هو كسر السين. ذكر ذلك فيما أظن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. الوقفة الثانية وهي عن أحوال الصلاة على السقط. السقط له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يخرج حيا فيستهل صارخا ثم يموت، وهذا يصلى عليه صلاة الجنازة بإجماع أهل العلم، فقد قال الحافظ ابن المنذر واتفقوا على أن السقط فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. ونقل الإجماع أيضا الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، والمناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير، وكذلك في كتابه التيسير شرح الجامع الصغير. وهذا الأمر ظاهر، لأن السقط باستهلاله صارخا قد صار له حكم الأحياء من العباد الذين ماتوا فيغسل ويصلى عليه ويرث ويورث. الحال الثاني أن يخرج قبل بلوغه 4 أشهر، وهذا لا يصلى عليه باتفاق المذاهب الأربعة، فقد قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله في كتابه اختلاف الأئمة العلماء واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ 4 أشهر لم يصلى عليه، ونقل نحو هذا عن جماعة كثيرة من التابعين. الحال الثالث أن يخرج أو أن يسقط بعد بلوغه 4 أشهر، وهذا قد قال الشيخ رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، الأول الطفل ولو كان سقطا، وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات. أما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو قول سعيد بن المسيب ومحمد ابن سيرين ومجاهد بن جبر من التابعين، وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وابن حزم الظاهري، وقول عند الشافعية، واختاره شيخنا العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحم الله تعالى الجميع. وهذا القول هو الأظهر من أقوال أهل العلم، وذلك لورود آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: والعمل عليه عند بعض، والعمل عليه يعني على الصلاة على السقط الذي قد تم له 4 أشهر. قال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى عن هذا القول، قال: وبهذا يأخذ جمهور الصحابة. ومن الآثار التي تدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وغيره بسند صحيح عن ابن عمر عن نافع أنه قال: صلى ابن عمر على مولود صغير سقط لا أدري أستهل أم لا، صلى عليه في داره ثم أرسل به فدفن. وقد صحح إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر العسقلاني والبصيري. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه قال: السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. وهذا أثر ثابت، وقوله رضي الله عنه السقط يصلى عليه هذا عام، فيدخل فيه من نفخت فيه الروح ومات قبل أن يستهل صارخا، ويدخل فيه من استهل صارخا ثم مات. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: رأيت أبا هريرة يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط فيقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وهذا أثر ثابت، وغالب من يسقط وغالب من يسقط من بطن أمه يكون قبل أن تتم خلقته، وقد نقل وقد قال إسحاق بن منصور الكوسج: سمعت أحمد يعني ابن حنبل سئل عن السقط يصلى عليه قال إذا بلغ 4 أشهر يغسل ويصلى عليه لأنه ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر ونفخ الروح فيه بعد هذه 4 قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أنه إذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح ثم أمر الملك بكتب 4 بكتب أجله ورزقه وشقي هو أم سعيد. وهناك قول آخر وهو قول الجمهور وهو أنه لا يصلى عليه. المسألة الثالثة وهي عن حكم الحلف بالقرآن، وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في عدة وقفات. الوقفة الأولى وهي عن صورة الحلف بالقرآن. للحلف بالقرآن صور، ومنها أن يقول الحالف في أثناء حلفه والقرآن أو القرآن العظيم أني ما فعلت هذا الأمر. ومن هذه الصور أن يقول الحالف في أثناء قسمه وآيات القرآن أو سورة البقرة أني صادق فيما قلت. ومن هذه الصور أن يقول الحالف في أثناء يمينه والمصحف أني سأسافر غدا. وغالب أن يحلف بالمصحف من الناس لا يريد به ورقه ومداده وجلده، وإنما يريد ما بداخله من كلام الله تعالى. الوقفة الثانية وهي عن كلام الشيخ رحمه الله في الحلف بالقرآن. سئل الشيخ رحمه الله ما حكم الحلف بالقرآن فقال القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وبالتالي يجوز الحلف بالقرآن. انتهى كلامه رحمه الله. فأفادنا كلام الشيخ رحمه الله هذا فائدتين: الأولى جواز الحلف بالقرآن العظيم وأنه داخل في الحلف بصفات الله تعالى، والحلف بصفاته حلف به سبحانه. الثانية أن هذه اليمين إذا وقعت تكون منعقدة فتدخلها أحكام اليمين من وجوب الكفارة بالحنث فيها وغير ذلك من الأحكام. الوقفة الثانية وهي عن قول أهل العلم في الحلف بالقرآن. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به كما لو قال وجلال الله وعظمته. انتهى كلامه. ويؤكد صحة هذا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهذا ثابت عن ابن مسعود، وهذا الأثر صريح في اعتبار الصحابة الحلف بالقرآن، وأنه منعقد. وجاء في لفظ آخر عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال: أتراه مكفرا عليه بكل آية يمين؟ وهذا مذهب لابن مسعود رضي الله عنه، يرى أن من حلف بالقرآن فخالف ما حلف عليه وحنث، فإن عليه بكل آية من آيات القرآن كفارة. وقد قال البيهقي، الحافظ البيهقي رحمه الله، عقب هذا الأثر قال: فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينا في الجملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع، عامة أهل العلم على أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وذهب ابن مسعود وهو رواية عن أحمد إلى أنه يكفر بكل آية كفارة. الوقفة الرابعة وهي عن قول بعض الناس عند الحلف بالمصحف: ورب المصحف، ورب المصحف. وهذا الحلف محرم ومنكر كبير وضلال بين بعيد، لأن مفاده أن القرآن مربوب، له رب خلقه كسائر المخلوقات، وأن الله عز وجل هو ربه كما هو رب جميع المخلوقات، والقرآن ليس كذلك، بل هو كلام الله تعالى، وكلامه تعالى ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفاته العلى. قد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة براءة لتأكيد ذلك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام ربي. وقد أخرجه الإمام أحمد بما أظن وغيره. وقال الحافظ السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم على أنه غير مخلوق وأن القائل بخلقه كافر. المسألة الرابعة وهي عن قول بعضهم: العصمة لله. سئل الشيخ الألباني رحمه الله هذا السؤال: هل عبارة العصمة لله وحده صحيحة؟ وهل وصف الله بالعصمة صحيح؟ فقال رحمه الله: هذه العبارة غير صحيحة، وهذا التعبير بالعصمة لله لا ينبغي استعماله، وبالتالي لا يجوز وصف الله بالعصمة. وقد تابعه على هذا الحكم العلامة العثيمين رحمه الله، فقد جاء في مجموع فتاويه ورسائله أنه سئل عن قول بعضهم: العصمة لله وحده، مع أن العصمة لا بد فيها من عاصم. أجاب قائلا: هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله عز وجل وحكمه كله صواب وليس فيه خطأ، وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر ومستكره، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله عز وجل والله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة والأخيرة وهي عن الجهر، وهي عن الجهر بالأذكار الواردة عقب الصلاة المفروضة. سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال في البخاري أن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فما معنى ذلك؟ وهل هذا يبيح الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بإجابة تضمنت أمرين: الأمر الأول بيان المراد من هذا الجهر الوارد في هذا الحديث، حيث قال رحمه الله: الذي نراه في هذا الحديث الصحيح هو ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم، أن هذا الجهر كان من النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات من باب تعليمه أصحابه الأذكار المشروعة عقب الصلاة. وإذا كان العمل من أجل التعليم فمن طبيعته ألا يلازمه الاستمرار. وخلاصة كلام الشيخ رحمه الله أولا أن الجهر بالأذكار عقب الانتهاء من صلاة الفريضة لا يشرع، وثانيا أن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الجهر ببعض الذكر إنما وقع من باب تعليم أصحابه وتعريفهم ما يقولونه من الأذكار بعد السلام من الفريضة، وليس من باب جعل الجهر بالذكر سنة يقتدى به فيها. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله، قد ذهب من عدم الجهر بالذكر بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، قد ذهب إليه عامة أو جماهير أهل العلم، ودونكم بعض من نسب ذلك إليه. أولا قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ونقل ابن بطال وآخرون، أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وقال ابن الأثير رحمه الله في كتابه الشافي في شرح مسند الشافعي: والرأي بالجهر لابن حزم، ويرى ابن بطال وأصحاب المذاهب عدم استحباب رفع الصوت بالذكر. وقال ابن سيد الناس رحمه الله في كتابه النفح الشذي شرح جامع الترمذي، ونقل ابن بطال وآخرون أن الجمهور على استحباب الإسرار وعدم الجهر به. وقال أبو عبد الله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، ذكر أبو الحسن ابن بطال وجماعة أنه قول المذاهب المتبوعة وغيرهم، وظاهر كلام أصحابنا مختلف، ويتوجه تخريج واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه وفاقا للشافعية. وحمل الشافعي خبر ابن عباس على هذا. الأمر الثاني وهو عن بيان الحجة في عدم الجهر بالأذكار بعد السلام من صلاة الفريضة. ذكر الشيخ رحمه الله هذه الحجج: الأولى نفس حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث جاء فيه: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذ يشعر بعدم استمرارية الصحابة رضي الله عنهم على هذا الجهر، وهذا يؤكد أنهم فهموا من جهره صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي أنهم فهموا من جهره صلى الله عليه وسلم أنه قصد التعليم، وإلا لاقتدوا به في الجهر وما تركوه. وقد قال الشيخ رحمه الله في تنبيهنا إلى ذلك، فقوله يعني ابن عباس، فقوله كنا فيه إشارة ناعمة جدا على أن هذا الأمر لم يستمر العمل عليه يعني من الصحابة، وهذا هو الذي يتناسب مع المبادئ العامة في الكتاب والسنة والتي تحض على خفض الصوت وعدم رفعه في الأذكار كلها. وانتهى كلامه رحمه الله. وقد أشار إلى هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن بطال المالكي رحمه الله، فقد قال في شرح صحيح البخاري: وقول ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر كان حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد الرسول يدل أنه لم يكن يفعل ذلك، يدل أنه لم يكن يفعل ذلك الصحابة حين حدث ابن عباس بهذا الحديث، إذ لو كان يفعل ذلك الوقت لم يكن لقوله كان يفعل على عهد رسول الله معنى. انتهى كلامه. ومن هذه الحجج التي ذكرها الشيخ وهي الثانية ما أخرجه البخاري لفظ له ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. وقال الشيخ رحمه الله عقب هذا الحديث: وهذا كان في الصحراء، فكيف الحال في المسجد حيث لا تشويش على أحد، حيث فيه يعني المسجد حيث فيه التشويش على التالي للقرآن والمسبوق بشيء من الصلاة ونحو ذلك. وقد جاء النص الصريح في النهي لهذه العلة في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. زاد البغوي وغيره بالسند القوي: فتؤذوا المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. وزاد بعض أهل العلم حججا وإجابات أخرى تدل على عدم الجهر بالأذكار بعد السلام من صلاة الفريضة. ومن هذه الحجج أن التكبير الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنه ليس المراد به عموم الذكر الذي يقال بعد الصلاة، وإنما يراد به تكبير خاص، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه قد جاء من طريق سفيان: حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري عقب هذا الحديث، ورواه الإمام أحمد عن سفيان عن عمرو به، وزاد قال عمرو: قلت له: إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات، وهكذا هنا ثلاث تهليلات. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا علي بن ثابت، حدثنا واصل قال: رأيت علي ابن عبد الله بن عباس إذا صلى كبر ثلاث تكبيرات. قلت لأحمد بعد الصلاة؟ قال: هكذا. قلت له: حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال: ها. قلت لأحمد بعد الصلاة؟ قال: هكذا. يعني هل يتكبر هذه التكبيرات بعد الصلاة؟ قال: هكذا. قلت له: حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هؤلاء أخذوه عن هذا؟ فقال الإمام أحمد: نعم. ذكره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه الشافي. فقد تبين، ثم قال الحافظ ابن رجب بعد ذلك: فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة المكتوبة هو ثلاث تكبيرات متوالية. انتهى كلامه رحمه الله، وساق لذلك أيضا شواهد أخرى. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله، أو أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد أنه قال: ذكرت للقاسم أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات أو تهليلات، فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير لا يصنع ذلك. وابن الزبير هو عبد الله، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد كنت أود أن أعتذر عن لقاء هذه الليلة لأنني متعب بعض الشيء، ولكن ما أحببت أن أرد الإخوان الذين ينتظرون هذا اللقاء، فتحملت على نفسي، فأعتذر إن وقع شيء من الخطأ أو عدم التركيز في بعض الأحيان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.